أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام إلى الركن الثاني، النظر الثاني من الأمور المتعلقة بالظهار، وهي المظاهر. وقلنا أنه يعتبر في المظاهر ما اعتبر في المطلق من الشروط. وصلنا لهذه العبارة: ويصح ظهار الخصي والمجبوب. الخصي قلنا أنه من قطعت خصيته بأن يشد ثم حتى يلبس كل واحدة منهما فتقع، أو أفريت الخصيتين فوقعتا. المجبوب هو مقطوع الذكر. الخصي والمجبوب، قال: ويصح ظهار الخصي والمجبوب إن قلنا بتحريم ما عدا الوضع مثل الملامسة. هذا المطلب يحتاج إلى توضيح. أساسا هناك خلاف بين الفقهاء في أن، سيأتي إن شاء الله ذكرا، في أنه إذا ظاهر الزوج زوجته هل يحرم عليه الوضع فقط حتى يدفع الكفارة، حتى يكفر، أو أن كما سيأتي، أو أنه يحرم على المظاهر جميع الاستمتاعات كالوضع والتقبيل والملامسة بشهوة وغير ذلك. الآن شنو هذا ارتباط بموضوعنا ما الخصي والمجبوب؟ هذا الرب، هذا على القول بأن الظهار يحرم جميع الاستمتاعات، كل الاستمتاعات، الوضع وغير الوضع، ظهار الخصي والمجبوب صحيح، يصح ظهارهما. لماذا؟ لأن الخصي والمجبوب وإن لم يتمكنا من الوضع لكنهما يتمكنان من سائر الاستمتاعات، اللمس بشهوة، التقبيل، بل يكون الخصي والمجبوب يتمكنان منه مع الزوجة، واضح؟ فالحكم يرد أنه كما لا يصح الوضع لهذا الخصي والمجبوب، لا يصح لهما سائر الاستمتاعات. أما إذا قلنا بأن ما يحرم بسبب الظهار هو الوضع فقط، هنا لا يصح ظهار الخصي والمجبوب. لماذا؟ لعدم الأثر الشرعي على ظهارهما. لا فائدة من ظهار الخصي والمجبوب. لماذا؟ لأن الفائدة إن كانت هي تحريم الوضع فقط كما هو الفارض، كما هو ما يحرم بالظهار، يعني فقط الوضع، فالخصي والمجبوب لا يتمكنان من الوضع، واضح؟ وإن كانت الفائدة من ظهار الخصي والمجبوب هي تحريم سائر الاستمتاعات، جميع الاستمتاعات، فهذا خلاف الفرض، لأننا بناء على القول الثاني نفترض أن ما يحرم بسبب الظهار هو الوضع فقط، فتحريم سائر الاستمتاعات على الخصي والمجبوب هذا خلاف الفرض. إذن ظهار الخصي والمجبوب صحيح إذا قلنا بتحريم كل الاستمتاعات، يعني بغير الوضع أيضا يحرم كما هو الحال في الوضع. أما إذا قلنا بأن ما يحرم بسبب الظهار هو الوضع فقط، لا يصح ظهار الخصي والمجبوب. قال: ويصح ظهار الخصي والمجبوب إن قلنا بتحريم ما عدا الواطء، ما عدا الواطء، مثل الملامسة بشهوة، التقبيل بشهوة وغير ذلك. إن شاء الله صار واضح. وكذا يصح الظهار من الكافر. الكافر إذا ظاهر زوجته هل يصح منه الظهار أو لا؟ يقول: صحيح، يصح الظهار. ومنعه الشيخ التفاتا إلى تعذر الكفارة. يأتي إن شاء الله أن لعله في درس اليوم أنه الظهار حرام، المقنع حرام، إذا ظهر إنسان زوجته فارتكب حراما، عليه إثم، لكن أن تترتب على الظهار حرمة وطئ الزوجة إلا أن يكفر الزوج، بعد حرام أن يطئها، واضح؟ حتى يدفع الكفارة. طبعا هذا في زمان التربص، في 3 أشهر بعد الظهار، فالزوج إذا أراد أن يطئ زوجته يكون يدفع كفارة بعدين يتمكن من الوطئ، يجوز له الوطئ. أما إذا انتهت مدة التربص 3 أشهر، هذه عندئذ المرأة تبين من المظاهرة، تبين من المظاهر، فلا يجوز له الرجوع لها. زين، هذا أصل الحكم. شنو ارتباطه بمحل كلامنا؟ ظهار الكافر. الشيخ الطوسي منع من ظهار الكافر، قال لا يصح. لماذا؟ لأن الكافر إذا أراد أن يرجع لزوجته لابد أن يفعل كفارة، والكفارة تتعذر من الكافر، لا يصح للكافر دفع الكفارة. الثاني إيش في محل هذا؟ يقولون أنه الكافر لا يتأتى منه قصد القربة، ودفع الكفارة واجب قربي عبادي يحتاج إلى قصد القربة، فلا يصح من دون قصد القربة، والكافر لا يتمكن من قصد القربة فلا يصح له دفع الكفارة. هيك يقولون. هذا في محله. إذن الكافر يتعذر عليه دفع الكفارة لأنه كافر، لأنه لا يتمكن من قصد القربة بدفع الكفارة، فلا يصح منه الظهار. هذا رأي الشيخ. ومنعه، يعني منع الظهار، ظهار الكافر، الشيخ التفاتا إلى تعذر الكفارة التي هي من لوازم الظهار، طبعا إذا أراد أن يرجع. يقول المصنف: والمعتمد ضعيف. المصنف يناقش الشيخ، يقول المعتمد يعني دليل الشيخ ضعيف. لماذا؟ لأن الكافر إذا بقي كافرا هو لا يتمكن من دفع الكفارة، صحيح، لكن الكافر قد يظاهر في حال الكفر، لكن عندما يجي يريد يدفع الكفارة، عندما يجي يرجع لزوجته ويريد أن يدفع الكفارة قد يسلم، واضح، يصير مسلما ثم يدفع الكفارة، فيصح منه دفع الكفارة. إذن من يتمكن أن نقول أن الظهار باطل لأنه لا يتمكن من دفع الكفارة؟ لا، الظهار يصح، فإن بقي على الكفر لا يصح منه دفع الكفارة فيبطل ظهاره، هيك نقدر نقول. أما إذا أسلم هو يتمكن من دفع الكفارة فلا موجب لإبطال ظهاره. إذن أساسا ما نقدر من بداية الأمر نقول أن الكافر لا يصح ظهاره. والمعتمد ضعيف لإمكانها، يعني الكفارة، بتقديم الإسلام بأن يسلم ثم يدفع الكفارة، ويصح من العابد الظهار، يصح من الحر ويصح من العابد أيضا. الثالث، الأمر الثالث من أمور الظهار يتعلق بالمظاهرة، مظاهرة، ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم، يشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم، فلا يصح ظهار المتمتع بها، يعني المعقودة بالعقد المنقطع، العقد المنقطع، فلا تقع على الأجنبية، لأن الأجنبية أساسا غير معقود عليها. مرأة أجنبية يقولها أنت عليك ظهر أمي، هذه هي أصلا ليست معقودا عليها حتى يصح الظهار. ولو علقه على النكاح، حتى إذا علق الظهار على النكاح قال لهذه الأجنبية إن تزوجتك فأنت عليك ظهر أمي، هذا الظهار باطل، واضح، حتى لأنه حال الظهار الأجنبية ليست معقودا عليها، حتى إذا بعدين عقد إليها الظهار السابق باطل، كون يصير ظهار جديد بعد العقد. فلا تقع على الأجنبية ولو علقه، يعني علق ظهارها على النكاح، يعني على أن ينكحها، وأن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه. المرأة كما هو في حال، كما هي هو الحالة المطلقة، يشترط أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس، ويشترط أن يوقع الظهار كما هو الحال في الطلاق في طهر لم يواقعها فيه، أما إذا وقعها في الطهر بعد ما يتمكن أن يظهرها في ذاك الطهر، كن ينتظر فتأتي الحيضة ثم تطهر المرأة في طهر جديد فلا يطأها عندئذ يظاهرها، يفسد حكم في الطلاق. وأن تكون طاهرة يعني من الحيض والنفاس طهرا لم يجامعها فيه. إذا كان طبعا هذا الشرط، إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض، ولو كان غائبا صح. يقول إذا كان زوجها غائب بحيث يعلم أن المرأة انتقلت من طهر المواقعة إلى طهر آخر يصح ظهارها ولو كانت شنو في حال الحيض والنفاس، وإن كانت في طهر واقعها. ولو كان غائبا صح، وكذا لو كان حاضرا وهي يائسة أو لم تبلغ، يعني ظاهرة اليائسة أو ظاهرة غير البالغة الصبية، واضح. وكان الزوج حاضرا، زوجها ما موجود وياها، بحيث يعلم أن هذه لم تنتقل من طهر لم تنتقل من طهر المواقعة إلى طهر آخر لأن الزوج حاضر وياها، مع ذلك يصح ظهارها يعني في طهر المواقعة. لماذا؟ لأنها يائسة، لأنها صبية، والصبية واليائسة يصح ظهارهما في طهر المواقعة. وفي اشتراط الدخول تردد، هل يشترط في صحة الظهار أن تكون المرأة مدخولا بها أو لا؟ يقول هناك تردد، والمروي اشتراطه، هناك رواية صحيحة لمحمد بن مسلم عن الإمامين الصادقين، يعني الإمام الباقر والإمام الصادق، مفاد الرواية صحة يعني اشتراط الدخول في صحة الظهار. وفيه قول آخر للشيخ المفيد والسيد المرتضى مستنده التمسك بالعموم، يقول دليله عموم الأدلة، الأدلة مطلقة لم تقيد الظهار بما إذا كانت الزوجة مدخولا بها، بل الأدلة عامة. الظهار مفاد الأدلة صحة الظهار سواء كانت المرأة المظاهرة مدخولا بها أو لم تكن مدخولا بها، الأدلة عامة فتعم ما لو لم تكن المرأة مدخولا بها. وفيه قول آخر يعني صحة الظهار حتى لو لم تكن مدخولا بها، مستنده التمسك بالعموم، عموم الأدلة. وهل يقع بالمستمتع بها؟ المرأة إذا كانت مستمتع بها، مستمتعا بها، أنا في أول درس ذكرت أن المستمتع بها لا يقع بها الظهار، الظاهر مو هيجي، أعود أصحح هذا المطلب. وهل يقع بالمستمتع بها؟ فيه خلاف، طبعا وقوع الظهار مو هو الرأي المصنف، لكنه فيه خلاف. بعض الفقهاء ذهبوا إلى صحة ظهار المستمتع بها، وبعضهم ذهب إلى عدم صحة ظهار المستمتع بها. المصنف يقول والأظهر الوقوع، الوقوع أظهر. وفي الموطوءة بالملك، الأمة المملوكة التي توطأ بالملك ليس لها زوج، وإنما يطأها مالكها بماذا؟ بالملك لا بالنكاح. هذه هل يصح ظهارها أو لا؟ وفي الموطوءة بالملك تردد، والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة، كما أن الحرة يصح وطؤها يصح ظهارها، الأمة الموطوءة بالملك أيضا يصح ظهارها. والرواية هي رواية أخرى وصحيحة أخرى لمحمد بن مسلم. ومع الدخول يقع يعني الظهار إذا المرأة الحرة، طبعا رجعنا للحرة، إذا كانت مدخولا بها ولو كان الوطء والدخول بالدبر لا بالقبل، واضح، يصح الظهار. ومع الدخول يقع يعني الظهار ولو كان الوطء دبرا، صغيرة كانت أو كبيرة، حتى إذا كانت صغيرة يقع بها الظهار، مجنونة أو عاقل، حتى إذا كانت مجنونة الظهار، ما دام المظاهر عاقل يصح ظهاره حتى إذا كانت المظاهرة مجنونة. وكذا يقع يعني الظهار بالرقاء، الرقاء هيك يفسروها، بأنه من في فرجها عظم أو لحم يمنع من الدخول. في فرجها لحم زائد أو عظم زائد يمنع من دخول الزوج عليها، هذه أيضا يصح ظهارها. والمريضة التي لا توطأ، مريضة مو أنه أكو مانع من الدخول بها، لا مريضة، ومثلا الطبيب منع من أن يدخل بها لأنها مريضة، واضح، هذه أيضا يصح فيها الظهار. الرابع في الأحكام، في أحكام الظهار، وهي مسائل: الأولى، الظهار محرم لاتصافه بالمنكر، الظهار حرام لأنه متصف بالمنكر، لأنه متصف بالمنكر. شنو هذا؟ إشارة إلى الآية: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الذين إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. شوفوا، الظهار فيه منكر، فلأجل أنه فيه منكر كما ورد في الآية فهو حرام. وقيل هذا القول لم يعرف له القائل كما ذكروا بالشروح، ما معلوم من القائل، وقيل لا عقاب لتعقيبه بالعفو. هناك قول بأن هذا بأن الظهار ليس محرم، لماذا ليس محرما، ليس له عقاب، لأنه معقب بالعفو. إشارة إلى الآية، الآية تقول: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا إن الله لعفو غفور. شوفوا تعقيب الظهار بالعفو والغفران، هذا يدل على أن الظهار ليس حراما، لا عقاب فيه. هذا المطلب طبعا المصنف بعد ما ناقشه، لكن مناقشته واضحة، وهو أنه الله في كثير من الأحيان يقول إن الله لغفور رحيم. تعقيب الحرام الذي الآية قالت أنه إنهم ليقولون منكرا وزورا، منكر، تعقيب المنكر والحرام بأن الله غفور رحيم، هذا التعقيب الغفران والعفو ليس معناه أن ذلك ليس حرام، قد يكون حرام لكن الله من فضله يغفر للإنسان ويعفو عن الإنسان الذي ارتكب الحرام. إذن هذا ليس معناه أن ذلك ليس حرام، بل هو حرام لكن الله من باب فضله وغفرانه وعفوه يعفو ويغفر عن هذا الحرام. على كل حال، الثانية، لا تجب الكفارة بالتلفظ، إذا تلفظ قال أنت عليك ظهر أمي، هذا لا تجب عليه الكفارة. شاش وقت تجب الكفارة؟ وإنما تجب بالعود، يعني بالعود إلى الزوجة، لكن العود مو أنه إذا وطأ، يعني إذا عاد لزوجته ووطأ عندئذ يدفع كفارة، لا، معنى لزوم الكفارة عند العود يعني إذا أراد أن يعود ويطأ الزوجة يدفع الكفارة، فكون يدفع كفارة أولا ثم يطأ ويعود الزوجة. وإنما تجب بالعود وهو إرادة الوطء، والأقرب أنه لا استقرار لها، يعني الكفارة شنو معنى الوجوب؟ فشنو معنى الوجوب؟ وجوب الكفارة، بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر. معنى وجوب الكفارة أن الوطء حرام إلا إذا دفع الكفارة فيجوز له وطء المظاهرة، بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر. ولو وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان، إذا وطأ وما دفع كفارة، يعني ظاهر ثم في مدة التربص إجا وطأ زوجته، كون هنا يدفع كفارتين. لماذا؟ كفارة أولى لأنه لم يدفع الكفارة عند إرادة الوضع. شوفوا، إحنا قلنا عندما يريد أن يطأ، قبل أن يطأ شنو؟ يكون يدفع كفارة. وكفارة ثانية، هذا الكفارة ما دفعها، كفارة ثانية عندما وطأ، عندما يطأ يكون يدفع كفارة. شوفوا، عندما وطأ أساسا عندما يريد أن يطأ يكون يدفع كفارة، لكن عندما دفع كفارة ووطأ بعد ما في كفارة، هي كفارة واحدة، لكن باعتبار أنه وطأ بلا كفارة تتكرر عليه الكفارة، فكون يدفع كفارتين، كفارة لأنه لم يكفر عند إرادة الوطأ،
وكفارة لأنه وطأ ولم يكفر، وطأ قبل أن يكفر، ولو وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان، ولو كرر الوطأ تكررت الكفارة. إذا وطأ مثلا ثلاث مرات تتكرر الكفارة، كون يدفع شقد، كون يدفع الكفارة تتكرر بكل وطئ كما سيأتي ذكر أيضا. فكل وطأ بكفارتين هيك راح يصير، لأن كل وطأ قبل كون يدفع كفارة، فإذا كان دفع كفارة وطأ ماكو مشكلة، لكن إذا ما دفع كفارة عندما يطأ كون يدفع كفارة ثانية، ففي كل وطأ كفارتان راح تصير. الثالثة، إذا طلقها بعد الظهار رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر. شلون؟ يعني ظاهرها زوجة، ظاهرها قال لها أنت علي كظهر أمي، ثم لم يرجع لها، ما رجع لها في مدة التربص بالكفار مع الكفارة، طلقها بعد الظهر، الآن قال لها أنت علي كظهر أمي ورسعتين، شنو؟ طلقها، طلقها طلاق شنو؟ رجعي. خب هذه المدة عدة ظهار، يا مو عدة الظهار، زمان التربص، يعني طلقها في عدة الظهار. إذا أراد أن يراجعها هل تحل له بلا أن يكفر أو لا؟ لا تحل له بلا أن يكفر، لأنه طلق في زمان التربص في عدة الظهار، فيجب عليه أن يكفر ثم تحل له الزوجة. وإن طلق، شوفوا حتى إذا طلق، لا، لأن الطلاق وقع في عدة الظهار فيجب أن يكفر حتى يرجع لها. إذا طلقها بعد الظهار، طلقها يعني بلا رجعة بعد الظهار، يعني ظاهرها وما رجع مع الكفارة حتى طلقها، إذا طلقها بعد الظهار رجعيا ثم راجعها لم تحل له، يعني لا يحل له وطئها حتى يكفر، لأنه بالتكفير تصح تصبح المظاهرة شنو؟ زوجة، ويصح له الرجوع لها. زين، هذا فرع. الفرع الثاني، ولو خرجت من العدة، يعني من عدة الظهار، جهل عدة كثة شهر زمان التربص، عدة الظهار، كل ما تريد سمي سميها، ثم خب إذا انتهت عدة الظهار وما رجع لها بالكفارة، شو يسوي؟ شنو؟ تبين الزوجة من الزوج، فإذا أراد الرجوع لها ما يتمكن من الرجوع إلا بنكاح جديد، إذا نكح نكاح جديد عندئذ يتمكن من الرجوع. ولو خرجت من العدة ثم تزوجها، يعني بنكاح جديد، ووطأها، فهذا الوطء يحتاج كفارة أو ما يحتاج كفارة؟ لا يحتاج لها كفارة. لماذا؟ لأن موضوع الكفارة الرجوع والوطء، يعني في عدة الظهار في زمان التربص في ثلاثة أشهر، أما إذا انتهت الثلاثة أشهر ولم يرجع لها، انتهى زمان التربص ولم يرجع لها ونكحها بعد إتمام العدة، هذا لا يحتاج، هذا ليس موضوع لوجوب الكفارة. موضوع وجوب الكفارة الرجوع والوطء في العدة، لا النكاح بعد العدة. ولو خرجت من العدة ثم تزوجها ووطئها فلا كفارة. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث في المسألة، وكذا يعني لا كفارة، لو طلقها بائنا وتزوجها في العدة. يعني شلون؟ يعني مرأة ظاهرها زوجها قبل أن يرجع لها في العدة بالكفارة طلقها، لكن مو طلاق رجعي، طلاق بائن. ففي الطلاق البائن، في الطلاق البائن لا يتمكن أن يتزوجها، طلاق بائن، طلاق بائن، طلاق بائن. واضح شلون؟ مثلا إذا كانت الزوجة، إذا كانت الزوجة، إذا كانت الزوجة يائسة، اليائسة مو طلاقها طلاق بائن؟ نعم، طلاقها طلاق بائن، فظاهر اليائسة ظهر صحيح قبل أن يرجع لليائسة، قبل أن يرجع لها طلقها طلاقا بائن، طلقها، فطلاق اليائسة شنو؟ طلاق بائن، ثم تزوجها في العدة، ووطأها، هل بهذا الوطأ اللي هو وطأ في عدة الطلاق البائن هل يجب عليه أن يدفع كفارة أو لا؟ يقول لا يجب عليه أن يدفع الكفارة، لأنه تزوجها في عدة الطلاق البائن، ما تزوجها في عدة الظهار، حتى شنو؟ لا عفوا، لأنه تزوجها في عدة الطلاق البائن، مو رجع لها. شوفوا موضوع الكفارة هو الرجوع للزوجة في عدة الظهار، وهذا تزوج هذه المطلقة بالطلاق البائن في عدة الطلاق البائن، وكذا يعني لا كفارة لو طلق، يعني خلعها وطلقها قبل الرجوع لها، وكذا لو طلقها بائنا وتزوجها في العدة يعني عدة الطلاق البائن ووطأها. هذا الفرع الثالث. الفرع الرابع، وكذا لو مات أو مات أحدهما أو ارتد أو ارتد أحدهما، يعني مات قبل العود، مات ظاهرها لكن قبل أن يعود مات الزوج، هنا بعد ما في كفارة. لا 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 تخرج الكفارة من إذا مات الزوج، إذا ماتت الزوجة لا تخرج الكفارة من أموال الزوج الميت بعد، لا تخرج الكفارة منه. وكذا لو مات أو مات يعني تسقط الكفارة، وكذا لو مات كذا يعني لا كفارة، لو مات يعني المظاهر والمظاهرة، أو مات أحدهما أو ارتد أو ارتد أحدهما تسقط الكفارة. المسألة الرابعة ترتبط بمسائل العبيد. المسألة الخامسة، إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد فقال، يعني زيد شئت، شوفوا علق الظهار على مشيئة زيد للظهار، إذا زيد وافق أو شاء أنه أنا أظاهرك أنا أظاهرك، زيد مش قال شئت، وقع يعني الظهار على القول بدخول الشرط في الظهار، بناء على أنه الظهار يتحمل التعليق على الشرط، يتحمل دخول الشرط فيه كما هو الأقرب كما ذكرنا سابقا، لا يبطل الظهار إذا كان معلقا على الشرط بخلاف الطلاق وغير الطلاق، هناك يبطل الطلاق، بينما الظهار يصح حتى إذا كان معلقا على الشرط، فزيد هم شاء فتحقق الشرط يصح الظهار بتبع، يصح المشروط بتبع الشرط، وقع على القول بدخول الشرط في الظهار. ولو قال إن شاء الله أنت عليك ظهر أمي إن شاء الله لم يقع ظهارا به، لماذا؟ لأنه مشيئة زيد، إذا كان الظهار معلق على مشيئة زيد يمكن أن تحرز بأن يقول زيد شئت، واضح، أو يوافق. أما مشيئة الله ليس لنا طريق لإحراز مشيئة الباري سبحانه وتعالى، شلون نعرف أن الباري سبحانه وتعالى يشاء الظهار أو لا يشاء الظهار حتى نحرز أن هذا الشرط شنو تحقق، حتى يتحقق الظهار بتبعه. فمن بداية الأمر نقول أن الظهار الذي علق على مشيئة الله سبحانه وتعالى لا يصح لعدم إمكان إحراز مشيئة الباري، أو قل لعدم إمكان إحراز تحقق الشر. المسألة الثالثة، لو ظاهر من أربع عند أربع زوجات بلفظ واحد، إش قال أنتن علي كظهر أمي، كان عليه عن كل واحدة كفارة، يعني شنو؟ يعني إذا أراد الرجوع طبعا، لأنه بلفظ الظهار ما يلزم دفع الحرام صار، لكن ما يلزم دفع كفارة. إيش وقت يلزم دفع كفارة؟ إذا أراد الرجوع لهن عن كل واحدة يكون يدفع كفارة، كان عليه عن كل واحدة كفارة، يعني إذا أراد الرجوع لهن. ولو ظاهر من واحدة مرارا، بالعكس عند زوجة واحدة قال أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر أمي أنت إلى آخره، وجب عليه بكل مرة كفارة، عن كل مرة مثلا ظاهرها ثلاث مرات يجب أن يدفع عن كل مرة كفارة، واضح، وجب عليه بكل مرة كفارة فيدفع كل كفارة. فرق الظهار أو تابعه، ما في فرق بين أن يقول أن يفرق من في الظهار يعني من حيث الزمان، من حيث المجلس. مثلا اليوم يقول في بيت فلان، اليوم يقول أنت عليك ظهر أمي، باشر في مجلس آخر يقول أنت عليك ظهر أمي، عقب باشر وهكذا. على كل حال يجب عليه إذا أراد الرجوع لها عن كل مرة كفارة، يعني ثلاث كفارات. ومن فقهائنا من فصل، الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط هيك ذكر أنه إذا تابع الكفارة، يعني في زمان واحد في مجلس واحد تابع ثلاث مرات قال أنت عليك ظهر أمي، هذا لا يجب عليه إلا كفارة واحدة. أما إذا فصل، أما إذا فرق من حيث المجلس من حيث الزمان، يجب عليه أن يدفع كفارات متعددة عن كل مرة، طبعا إذا أراد الرجوع. ومن فقهائنا من فصل، يعني بين المتابعة وبين التفريق. ولو وطأها قبل التكفير لزمه عن كل وطئ كفارة واحدة. إجينا هو مثلا وطأها يعني ظاهرها، هذه مظاهرها، ظاهرها أربع مرات، ظاهرها أربع مرات، إذا ظاهرها أربع مرات وأراد أن يرجع لها فرجع لها بلا دفع كفارة، هنا يلزم له عن كل وطئ كفارة واحدة. لكن بعدم التكفير عند إرادة الوطأ هم ذاك إلى كفارة. شوفوا عن كل وطأ راح يصير كفارتين، كفارة لأنه أراد الوطأ ولم يكفر، وكفارة لأنه وطأ ولم يكفر. فكل يدفعتين كفارة، من كفارات؟ كفارة أولى لأنه وطأ للمرة الأولى لأنه أراد الوطأ والرجوع ولم يكفر، وكفارة ثانية لأنه وطأ لأول مرة ولم يكفر، وطأ بلا تكفير. هذه المرة الأولى، المرة الثانية هم كفارتين، المرة الثالثة هم كفارتين، المرة الرابعة كفارتين، يصير من كفارات. ومن ولو وطأها قبل التكفير لزمه عن كل وطأ كفارة واحدة. فالوطء الأول إلى كفارة لوحده، الثاني الثالث إنه أربعة، وأربعة همات لأنه الظهار أساسا له كفارة عند إرادة الرجوع، وهو ما دفع كفارة عند إرادة الرجوع. هذا الظاهر هو الصحيح كما في الشروح، لأنه بعض في وجدت في شرح يقول أربع كفارات، لا الظاهر أن المقصود يعني ثمان كفارات لكل وطء كفارة، ولكل ظهار مع عند إرادة الرجوع أيضا كفارة. السابعة، إذا أطلق الظهار، أطلق الظهار يعني لم يعلقه على شرطين، حرم عليه الوضع حتى يكفر، هذا واضح. ولو كما اتضح هذا ودليله الروايات من الكتاب والسنة، وعدناهم أيضا إجماع على أنه يلزم إذا كان الظهار مطلق ما معلق على شرط يلزم أن يكفر عند إرادة الرجوع. ولو علقه بشرط قال أنت علي كظهر أمي إن سافر زيدون جاز الوطء ما لم يحصل الشرط. موجي إذا زيد بعد ما مسافر يجوز له أن يطأ زوجته ولا يجوز له أن يطأها، لأن الشرط ما حاصل فالظهار ما حاصل، واضح؟ فهذه بعد زوجة له، هي بعد زوجة له ولم تصبح مظاهرة، لأن شرط الظهار ما تحقق، جاز الوقت ما لم يحصل الشرط. ولو وطأ قبله يعني قبل تحقق الشرط لم يكفر، لماذا؟ لأنه إذا الشرط ما حاصل الظهار ما حاصل، فإذا وطأها فهو وطأ الزوجة ما وطأ المظاهرة، حتى يجب عليه أن يكفر، فيجوز له أن يطأ بلا دفع كفارة إذا ما دام الشرط ما حاصل. ولو كان الوطء هو الشرط، يعني شلون؟ قال لزوجته إن وطأتك فأنت علي كظهر أمي. يقول ثبت الظهار بعد تعلى، يعني بعد أن يطأ ويخلص من الوطأ تكون هذه مظاهرة، فلا يجوز له أن يطأها للمرة الثانية حتى يدفع الكفارة، ولا تستقر الكفارة. ثبت الظهار بعد فعله، يعني بعد فعل الوضع، يعني بعد أن يطهر، ولا تستقر الكفارة حتى يعود. يقول الكفارة ما تثبت بالوضع الأول، لأن الوضع الأول حصل قبل الظهار، يعني هو يحقق الظهار، هو الشرط في تحقيق الظهار، فلا يتحقق الظهار قبله، فلا يكون بالوضع الأول، لا يجب دفع الكفارة. كاش وقت تثبت الكفارة حتى يعود، يعني حتى يجي مرة ثانية ويطا للمرة الثانية، ولا تستقر الكفارة حتى يعود. وقيل تجب بنفس الوضع. هنا الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق ذهبا إلى أنه تجب الكفارة بالوضع الأول الذي يحقق شرط الظهار. لماذا؟ شنو دليلكم؟ هيك ذكروا أن الوضع مو فعل دفعي، وإنما هو فعل شنو؟ استمراري، يعني يأخذ مدة من الزمن. بداية الوضع صحيح، بداية الوضع ليس عليه كفارة، لكن عند استمرار الوضع وإلى حين الوصول إلى انتهاء الوضع، هذا وضع يكون هيك راح يصير، وضع بعد تحقق الظهار، لتحقق شرط الظهار بابتداء هذا الوضع، فيكون يجب عليه أن يدفع الكفارة. وقيل تجب بنفس الوضع، يعني بالوضع الأول الذي يحقق شرط الظهار، يعني تجب الكفارة. وهو بعيد، المصنف ما يرضى المحقق الحلي يناقش هذا، يقول هذا بعيد. الوضع فعل واحد، واضح؟ الوضع فعل واحد، بهذا الوضع يتحقق شرط الظهار، يعني فعل صحيح مو فعل دفعي، لكنه فعل واحد، بهذا الفعل الواحد يتحقق شرط الظهار، فيتحقق الظهار، الكفارة تثبت بالوضع الثاني عند إرادة الوضع الثاني، مو بنفس الوضع الأول. المسألة الثامنة، يحرم الوضع على المظاهر ما لم يكفر، هذا واضح، سواء كفر بالعتق. شنو كفارة الظهار؟ كما سيأتي ذكرا، كفارة الظهار مخيرة بين المرتبة وهي عتق رقبة، فإذا تمكن خدمه، إذا لم يتمكن يصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يتمكن من الصوم يدفع يطعم 60 مسكين. هذا معنى المرتبة، يعني إذا تمكن من العتق عتق، إذا ما تمكن من العتق يصوم شهرين، إذا ما تمكن من صوم الشهرين يطعم 60 مسكين. قال ما لم يكفر، يحرم الوضع على المظاهر ما لم يكفر، سواء كفر بالعد، يكفر بالعد، إذا يتمكن من العد يكفر بالعد ويجوز له الوضع، أو بالصيام، فإذا ما كان يتمكن من العد فيصوم شهرين فيطأ الزوجة، أو الإطعام، إذا ما تمكن من العد ولا الصيام فيطعم 60 مسكين فيجوز له وضع الزوجة. ولو وطأها في خلال الصوم استأنف، إذا وطأها في خلال الصوم، يعني في خلال 60 يوم، مثلا وطأها في النهار، في نهار 60 يوم، في نهار اليوم الثالث مثلا أو اليوم 20 30، استأنف يقول كن يعيد الصوم، يعني 60 يوم، لأنه أخل بالترتيب الذي هو لازم في صوم 60. طبعا الترتيب سهل في محله يذكروه، إنما هو يعني معتبر بالنسبة للشهر، بالنسبة للشهر الأول وبداية الشهر الثاني، أما الشهر استمرار الشهر الثاني غير معتبر كما هذا في محله. وقال شاذ منا لا يبطل التتابع لو وضئ ليلا، وهو غلط. ابن إدريس وابن سعيد من فقهاء المتقدمين شذوا عن الرأي هنا، ذكروا أنه إذا وطأ في ليالي الستين يوم مو في النهار، إذا وطأوا في النهار يفضل التتابع، فيجب أن يستأنف 60 يوم جديدة يصومها. أما إذا وطأ في نهار في ليل في ليالي 60 يوم التتابع لا يبطل، بل يجوز له أن يبني يعني يكمل صوم 60 فيما بعد. المصنف ما يوافق على هذا، لماذا؟ واضح دليلا، لأنه هذا المظاهر الذي يريد أن يرجع للزوجة الذي يريد أن يصوم 60 يوم هو مأمور بأن لا يطأ إلى أن يتم 60 يوم، واضح؟ فهو مأمور أن لا يطأ في النهار كما هو مأمور أن لا يطأ في الليل، هو مأمور كما أنه موضوع كما أنه مأمور أن لا يطأ في النهار هو مأمور بأن لا يطأ في الليل. فإذا وطأ في النهار يسقط التتابع، يبطل التتابع، فيجب أن يبدي صوم جديد 60 يوم. وإذا وطأ في الليل أيضا يجب عليه أن يبدأ صوم 60 يوم جديدا ويبطل التتابع. بعبارة أخرى هنا هذا الحكم هنا يختلف عن صوم شهر رمضان. في صوم شهر رمضان يجوز أن يطأ، يجوز أن يطأ الزوج زوجته في الليل، لماذا؟ لأنه هناك مأمور أن لا يطأ في النهار فقط، يعني في النهار هو مأمور أن لا يرتكب المحرمات ومنها الوطء، أما هنا هو مأمور بأن لا يطأ في كل أيام، يعني في اليوم مو في اليوم الشرعي، في يوم يعني 24 ساعة هو مأمور أن لا يطأ، فإذا وطأ في الليل يسقط التتابع ويجب عليه أن يبدأ صوم جديد، وهو غلطان. هذا من الأغلاط التي وقع فيها ابن إدريس وابن سعيد. وهل يحرم عليهما دون الوطء كالقبلة والملامسة؟ هذا المطلب اللي قلت وعدت به، أنه هناك خلاف بين الفقهاء في أنه هل يحرم بالظهار الوضع فقط أو تحرم جميع الاستمتاعات، وهل يحرم عليه ما دون الوضع ما هو أقل من الوضع، مثل من كالقبلة يعني بشهوة والملامسة يعني بشهوة. قيل نعم، هذا القول للشيخ الطوسي وجماعة. لماذا؟ نعم يعني تحرم جميع الاستمتاعات. لماذا؟ لأنه مماثة، لأنه مماثة، إشارة إلى الآية، الآية تقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلى آخره، والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير إلى آخره ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، يعني يكون يدفع يحرر الرقبة قبل أن يماس الزوجة. وهناك خلاف في أنه المماسة هل يراد بها ظاهرها يعني نفس الملامسة اللي هي من الاستمتاعات الأخرى غير الوطء، أو أن المقصود بالمماسة كناية عن الوطء، كناية عن الوطء، يعني ذكر لازم الوطء اللي هو التماس بين الزوج والزوجة. الشيخ الطوسي يقول يحمل الآية على الظاهر، يقول لأن القبلة والملامسة أيضا مماسة يكون محرمان. المصنف يقول وفيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير، يقول هناك تفسير آخر للمماسة، وهي ما المماسة المقصود بها في الآية كناية عن الوضع، مو مطلق التماس والملامسة ما بين المظاهر والمظاهر. فبالنتيجة الوضع يكون محرم، رأي المصنف هذا الوضع يكون محرم، أما باقي الاستمتاعات ليست محرمة. التاسعة، إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقام الكفارة أو ما يقوم مقامها، يعني صوم الشهرين عجز عن العتق صوم شهرين، عجز عن صوم شهرين إذا عجز عن صوم شهرين يصوم يقولون 18 يوم أو يصوم أو يدفع عن كل يوم مدين من الطعام، فإذا ما تمكن عندئذ ينتقل إلى إطعام 60 مسكين، هيك يقولون هم. إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار، قيل هذا القول للشيخ وجماعة تحرم عليه حتى يكفر، يعني ما يقدر إذا تمكن من دفع الكفارة تحل له، أما إذا ما دفع كفارة حرام، وقيل يجزيه الاستغفار، هذا القول لابن إدريس، يجزيه الاستغفار يستغفر ربه ثم يعود للزوجة، وهو أكثر، هذا القول أكثر. إن صبر، المسألة العاشرة، إن صبرت المظاهرة، يعني إلى أن تنتهي، إلى هيك صبرت ظاهرها هي صبرت فلا اعتراض، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم، قالت الحاكم خيعين تكليفي هذا، خيره يعني الحاكم يخير المظاهر بين التكفير والرجعة، يكفر ويدفع الكفارة أو الطلاق، يو يطلقها يو يدفع كفارة ويرجع لها، وأنظره 3 أشهر، هاي 3 أشهر يسموها زمان التربص، من حين المرافعة يعني من حين الزوجة رافعت الحاكم، فإن انقضت المدة ولم يختر أحدهما، انتهى 3 أشهر، لا طلق ولا كفر وراجع، ضيق عليه يعني حبسه الحاكم، يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما، يو يطلق يو يكفر ويرجع، ولا يجبره على الطلاق، ما يقدر يجبر الحاكم على الطلاق، ولا يطلق عنه الحاكم، هم ما يتولى الطلاق عن هذا المظاهر، بل يخيره وينظره في هذه 3 أشهر، يو يطلق يو يكفر ويرجع.